صباح الخير. استثمرت إيران لعقود من الزمن في مشروع ولاية الفقيه ضمن ما يعرف بالهلال الشيعي من طهران مروراً بالعراق وسوريا وصولاً إلى بيروت، حيث عمدت إلى تعزيز الهوية الشيعية وإرسال الأسلحة والمال إلى ميليشيات عملت على تدريبها وتنظيمها وتجهيزها لتصبح قوة رديفة تضاهي في أحيان كثيرة القوى الشرعية فتحل محل الدولة ومؤسساتها، وذلك عبر تحالفات تمكنت من خلالها من النفاذ إلى موارد الدولة وتحقيق انتصارات سياسية وعسكرية وهمية، حتى أصاب الوهن المجتمعات بعد أن استنزفها الفساد. فساد الفقر والجوع والبطالة وخيبات الأمل حتى في الأوساط الشيعية التي لم تعد الإيديولوجيا الإيرانية ولا الخطب الدينية الملهبة للمشاعر ووعود الجنة البعيدة المنال ولا هزيمة إسرائيل الشيطان الأكبر أو الولايات المتحدة تبهرها، فيما الأزمات تعصف مرخية بثقلها ومشاهد القتل والعنف والحروب والتدمير والتفجير وآخرها في مرفأ بيروت قد أنهكت الجميع. فأي مستقبل لدور شهد تراجعاً رغم الانفلاش الكبير على أكثر من ساحة عربية؟ وهل تؤشر المرحلة المقبلة إلى أفول زمن تصدير الثورة وعودة الملال إلى حجمه الطبيعي ما وراء الحدود وانحسار النفوذ الإيراني؟ وماذا عن الشيعة أو بعض الشيعة باسترداد ولاءاتهم وأدوارهم الوطنية، خصوصاً مع الحديث عن تفاوض إيراني من هنا وهناك واتفاقات عربية بالجملة مع إسرائيل برعاية أمريكية؟ ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين المفكر الدكتور رضوان السيد. دكتور صباح الخير.
صباح الخير
دكتور. بدي رحب فيك بالبداية، وسؤالي هو التالي: لأي مدى اليوم النزاع مع إيران والتهديد الإيراني لدول المنطقة يدفع برأيك باتجاه صلح مع إسرائيل بحيث لم تعد تل أبيب الشيطان الأكبر وإنما إيران؟
الحقيقة ينبغي التركيز حتى نفهم على الأوضاع في كل بلد عربي على حدة، لأن عندنا الآن تأزم كبير في دول المشرق العربي مستمر من سنوات وليس من قريب. عندنا لبنان وسوريا والعراق وليبيا واليمن، هذه خمس دول عربية تعاني من أزمات شديدة الحيوية بنيوية تهدد بقاء تلك الدول، فضلا عن شرذمة المجتمعات. قامت بكل هذه الحركات إيران، تقول إيران إنها في سياق صراعها مع الولايات المتحدة وأنصار الولايات المتحدة من العرب، وهذا الأمر بدأت تقوله أيضا تركيا بالنسبة لسوريا وبالنسبة لليبيا. تركيا أكثر صراحة من إيران، تقول عندي مصالح في سوريا، مصالح أمنية في سوريا ومصالح اقتصادية في ليبيا، وهكذا صراحة وفي البحر المتوسط بدون أن تتحدث عن العوامل الأيديولوجية التي تستخدمها في الداخل التركي و في حركات الصحوات الإسلامية أنها هي دولة الخلافة الجديدة أو ما شابه. إيران في دعايتها الداخلية في المجتمعات والتجمعات الشيعية تستخدم الأيديولوجيا الشيعية أنه هلال شيعي كبير لمصلحة الشيعة في تلك البلدان العربية، و تستخدم تجاهنا وتجاه المكونات الأخرى السنة والمسيحيين مسألة الصراع مع الولايات المتحدة ومع الإمبريالية، وتستدل على ذلك بأنها تدعم حماس في غزة وأنها في فنزويلا وفي بلغاريا وفي الأرجنتين وفي أمريكا اللاتينية، وهذه ليست دولا عربية أو سنية، أنها تعمل تحالفات كلها في مواجهة الإمبريالية الأمريكية. الآن وصل هذا الصراع سواء مع الولايات المتحدة أو مع السلطات العربية ومع الشعوب العربية في البلدان الخمس التي ذكرناها. ما سبب الوصول إلى هذا التأزم الهائل الآن في تحالفات إيران وفي هلالها أو قمرها الشيعي؟ هو الحصار الهائل الذي بدأ الرئيس ترامب يفرضه عليهم عبر سلاح جديد منذ العام 2017. خرج من الاتفاق النووي وبدأ يستخدم جورج واشنطن. جورج واشنطن، صورة جورج واشنطن على الدولار.
نعم.
يعني بدأ يستخدم الدولار وليس الحرب.
نعم.
الإدارات السابقة كانت يعني أيام جورج بوش الابن وبشكل محدود أيام أوباما كانت تستخدم أحيانا القوة وأحيانا المفاوضات، أو التي القوة التي تنتهي بالمفاوضات كلها لصالح إيران. ترامب لم يشن أي حرب، بل يميل إلى الانسحاب من المنطقة، ولكنه شن حصارا رهيبا على مصادر تمويل ومصادر تسليح إيران وميليشياتها. ولذلك هو في ذروتهم الأمر في ذروة التأزم الآن، وبدأت الأمور تتفلت من أيدي المحور والتحالف الإيراني بسبب أضيف إليها سببان آخران غير حصار الدولار وحصار غسيل الأموال وحصار تجار المخدرات، وكل بدأ يضاف لذلك أمران، مسألة لعدة أشهر انخفضت أسعار البترول، ولجهة ثانية بدأت الأطراف المتضررة من هذا التحالف الإيراني ومن هذا الامتداد الإيراني بدأت تحاول الدفاع عن نفسها. أبرز أماكن الدفاع عن النفس اليمن.
خلينا دكتور خلينا نقف على نقطة محددة. الاتفاق اليوم الإمارات الإسرائيلي برعاية أمريكية على خريطة الطريق، يعني هالاتفاق صار أنه بينه وقف ضم الأراضي الفلسطينية، ويحكى عن اتفاقات أخرى مع دول عربية أخرى والحديث عن سلام بالشرق الأوسط. ماذا يعني ذلك إيرانيا أولا؟ ألا يعني من بين ما يعنيه سحب البساط على اللبناني من تحت إيران بتشليح ورقة فلسطين، حيث كانت دايما تستقطب العالم الإسلامي باللعب على الوتر الحساس بقضاياه وعلى رأس القضية الفلسطينية؟
هناك نقطة أساسية، مسألة وقف الضم. في الاتفاق وقف الضم هو توقف بالفعل الضم من يعني بدأوا من شارع حزيران. يقولون ضمن التحالف الحكومي الإسرائيلي دون كلام أمريكي علني عن وقف الضم. هناك أطراف داخلية في إسرائيل لا تريد الضم، لا المستوطنات ولا غور الأردن. فلذلك علينا أن لا نغتر بالنقاط العامة أنه هذا جزء من الصراع الإيراني العربي أو الإيراني الأمريكي. هناك قضية فلسطينية قائمة وقرارات للأمم المتحدة ولمبادرة البادرة العربية للسلام 2002 في بيروت بأن المقابل للسلام مع إسرائيل يكون وقف ضم الأراضي وقف بناء المستوطنات والعمل على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة هي عنوانها حل الدولتين. ولذلك لا ينبغي في هذه المسألة الاستراتيجية الكبرى القضية الفلسطينية إدخالها مباشرة في مسألة الصراع الإيراني الأمريكي، لكنها بالدرجة الأولى ودعك من الرايات الإيرانية والأعلام الإيرانية والآن الأعلام والرايات التركية. الأتراك يتدخلون ويقولون إنهم أيضا يحرسون حماس ويساعدونها وأنهم دخلوا على القضية الفلسطينية. الآن ما فيش حد متضرر عن جد إلا العرب. وهؤلاء العرب كما اختاروا أن يبدأوا منذ اليمن بالدفاع عن أنفسهم، لا يتركون إيران تسيطر على دولهم وتشرذم مجتمعاتهم، وهذا في وبدا ذلك في مكانين كما قلت لك، بدا في اليمن والآن يبدو في فلسطين. يعني وهاتان هي مشكلة مع إيران من جهة ومشكلة مع إسرائيل من جهة أخرى، وليس معنى ذلك أنهم لم يحاولوا حل النزاعات سلميا مع إيران. حاول العرب وحاول حتى أطراف النزاع اللوكاني الداخلي حاولوا حل هذه المشكلات سلما. وأنا أصغر الأمر حتى يبدو بصورة دقيقة،
ولكن لا يعني مجيب دكتور.
يعني كيف لا أصغر الأمر مثل القضية الفلسطينية، أصغر الأمر بالنسبة للمحور الإيراني. يعني تيار المستقبل دخل في حوارات مع حزب الله عند الرئيس بري لمدة 3 سنوات قبل رئاسة الرئيس عون، ويمكن كان من ضمن تلك المحادثات أو على حاشيتها التفكير بالجنرال عون للرئاسة لخطة أمنية شاملة على الأرض اللبنانية ولحل مسألة سرايا المقاومة، أنه يقول لإزالة حصار حزب الله أو تخفيفه عن المجتمع اللبناني وعن السنة في لبنان والوصول إلى علاقات لبنانية داخلية هادئة. لكن هذا المحور ارتهن لبنان وأدخله من ضمن قصة الصراع بين إيران والولايات المتحدة، أدخل في الصراع مع إسرائيل، ولا يأتمر الحزب ولا يصالح الحزب منفردا مع اللبنانيين ومع الحكومة اللبنانية، لابد من قرار إيراني بالصلح أو بالمهادنة أو بالتنسيق.
واضح دكتور
سيد، فشلت تلك المحادثة. وحتى المجيء بالرئيس عون حسب إرادة حزب الله للرئاسة لم تنجح، ولذلك حتى لا نكبر البكار وبالتالي تضيع علينا نقاط التركيز، هناك استراتيجية عربية في قصة السلام في فلسطين، وهناك استراتيجية بدأت تتكون معالمها للدفاع عن النفس في مواجهة إيران.
طيب دكتور سيد، هون سؤالي عفوا على المقاطعة، ولكن هل يمكن مثلا أن تحذو السعودية حذو الإمارات فيما لو تم الضغط، بما أنك عم تحكي حضرتك عن استراتيجية؟
خليني كمل دكتور سيد
بس من الخطوات
استراتيجية كبرى.
خليني كفي النقطة. يعني من بين الخطوات ممكن تكون مثلا شروط السعودية انه يتم الضغط دوليا على ايران لإلزامها على التصالح مع شعبها ومحيطها والعودة الى داخل حدودها كما تطالب المملكة.
هذا جانب اخر لا علاقة له بالموضوع مباشرة. في فلسطين هناك استراتيجية عربية، المبادرة العربية للسلام، وقف ضم الأراضي وإقامة الدولة، هذه العدالة، في مقابلها يكون السلام. هل ممكن أن تتقدم أو تتأخر طرف عربي فيقدم السلام على العدالة أو العدالة على السلام؟ لكن الأهداف لا تختلف. هذا أمر مختلف عن أنه نحاول أن ندافع عن أنفسنا في وجه ضياع 5 دول عربية. مجتمعات ودول. وقد تبين أن الضغط الأمريكي أفاد في العراق نسبيا حتى الآن. لم يجرب بعد في لبنان ولا جرب بعد في سوريا فيما عدا محاصرة النظام السوري. إسرائيل وحدها التي تنفرد بمصارعة إيران في سوريا. الروس مع النظام مع السماح لإسرائيل بالإغارات. والأطراف الأخرى ليست عندها مواقف حاسمة. الموقف الحاسم الذي قد تكون الولايات المتحدة اضطرت إليه أو تكون يقظة عراقية في الثورة التي حدثت هناك جعلت إمكانية الخروج من هذا الحصار الإيراني الداخلي والخارجي للعراق أعطت نوعا. أنا عم بحكي لك عن هذا الجزء من الصراع الإيراني الأمريكي أنه في العراق أفاد الضغط الأمريكي في والثورة العراقية الداخلية أفادا في محاولة قيام حكومة استقلالية وسيادية في العراق. لا نعرف إذا كانت هذه المحاولة ستنجح أو ستنهار. إيران الآن تراهن في العراق وفي لبنان بشكل أساسي على أنها تستطيع أن تتفاهم مع الأمريكيين إذا جاء بايدن للسلطة في أمريكا، حيث تعذر عليها التفاهم مع ترامب. ولذلك وأنا أستبق الآن بقية النقاش الذي نحن ماضون إليه، ولذلك أنا لا أرجح أن الأزمة في لبنان ستخف ولو بتشكيل حكومة إنقاذية. تبدو صعبة جدا.
دكتور خلينا نرجع
لموضوعنا. لأنه يريد الإيرانيون الانتظار 2-3 حتى يشوفوا ماذا تصير في أمريكا.
صحيح. دكتور خليني أرجع للنقطة الأساس. خليني أرجع للدور الإيراني تاريخيا. يعني أنا بدي أحكي بالمنطقة وصولا للبنان، ولكن بالدور التاريخي الإيراني اللي اللغط كتير كبير عليه. يعني دايما مش بس هلأ مع الثورة، قبل الثورة بأيام الشاه تمددت إيران على جزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى وأعني الجزر الإماراتية، وإجت الثورة بال 1979 وتبنت هالمعطيات من دون ما ترجعهم لبلدانهم رغم معاداتها للشاه. الاستراتيجية الإيرانية إذا بتلاحظ، يعني إذا بدنا نرجع هيك بمقارنة ورغم بعض الاختلاف بالشكل، بتلاحظ إنه هي بلعبة المصالح الإقليمية. مين بيعطي إيران هالسلطة؟ ولماذا دائما الخوف والخشية من مواجهة إيران، علما إنه دول المنطقة بينهم السعودية ومصر والإمارات عندهم قدرات عسكرية ولوجستية وإمكانات مالية هائلة؟ لكن لماذا هذا الخوف أو هالخشية؟
لماذا؟ لأن إيران ليست مثل الأتراك.
من أي ناحية؟
قوة غازية خارجية الأتراك، سواء في العراق الآن يقومون بعمليات، وهم قوة خارجية أيضا في سوريا وإن احتلت أجزاء. إيران تتميز عن تركيا بأنه عندها فئات شعبية في داخل الدول العربية، ليست عندها قدرات شعبية في الأردن، ولذلك لم تستطع التغلغل. وهي كانت تريد أن يكون الأردن لأنه بجوار إسرائيل تريد لهذه الناحية أن تؤثر، لكن هناك فئات شعبية في البلدان العربية داخلية إما حاولت دائما إحدى محاولتين، إما أن تتمايز وتشق صفوف الدولة والمجتمع، وإما أن تسيطر من خلال تلك الفئات الموالية لها على السلطة السياسية في البلدان.
نعم.
ولذلك هذه مشكلة بالنسبة للدول العربية. هو كان معروف أن حزب الله سنة 2006 ويقاتل، هم الآن ينسبون الإيرانيين، يقولون إن العرب صاروا ضد لبنان لأنه يناضل إسرائيل. مش صحيح، هو 2006 حرب أثارها جاءت الدول العربية فأعادت إعمار لبنان، أعادت بناءه. المهم والمشكلة عندما تريدين التدخل في العراق كدولة من العرب الكبار، تدخل في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو في اليمن، كما تدخلت دفاعا عن النفس السعودية والإمارات، تجدين فئات شعبية قوية مع إيران ولو كان ضد بلداني. ولذلك ليست هيبة ولا خشية ولكنها استراتيجية واقعية، أين نستطيع التدخل لحفظ وحدة تلك البلدان مجتمعات ودولا. ويعني حتى لولا تحالف الجنرال عون مع حزب الله ما أمكن الاستيلاء على السلطة اللبنانية على الدولة اللبنانية بهذه الطريقة. لهذا هناك فئات شعبية تحول، فئات شعبية في كل الدول العربية التي فيها تدخلات إيرانية قوية، فئات شعبية تحول دون أن تكون هناك استراتيجية عربية. أنا السعودي أو المصري أريد مساعدة لبنان على أن يعود دولة مستقلة وسيدة وليس فيها سلاح غير سلاح الجيش. عندك فئة كبيرة من اللبنانيين تعارض ذلك، فماذا يستطيعون أن يفعلوا؟ كل ما تخرب لبنان يعني العرب يعيدون بناءه، ثم تعبوا من التخريب وإعادة البناء. يعني من كان يتوقع أنه بعد 2006 وإعادة الإعمار 2006-2007 بفلوس 90% منها عربية، أنه 2008 يحتل حزب الله بيروت؟
بس اليوم الظروف
ولذلك
أستاذي الكريم، أستاذي الكريم اليوم الظروف تغيرت،
عدم القدرة على تطوير استراتيجية شاملة عربية من العرب الكبار في مواجهة التدخل الإيراني. لأنه ليس تدخلا خارجيا بحتا تسحب إيران وجنودها تحت الضغط العربي أو الضغط الدولي ويعود البلد إلى سلامته وسلام. هذا ليس متوافرا في الدول العربية التي تدخلت فيها إيران.
دكتور سيد،
هذا معنى ذلك أن الحرب مستحبة وأن العرب يستطيعون
الحرب أو لا؟ نعم وصلت الفكرة دكتور سيد. ولكن سؤالي دكتور سيد، سؤالي أنه إضافة للي حضرتك عم تتفضل وتقوله والمواقف الشعبية الداخلية أو داخل الدول والدعم لإيران ولدور إيران، ولكن اليوم تغيرت الظروف يعني، ولكن أكثر من هيك السؤال يسأل، يعني لماذا حتى دوليا مش عربيا بس، يعني في ضعف بالمواجهة أو تراخي ليس فقط عربيا وإنما أيضا دوليا، وأركز على دوليا، برغم وجود شبه إجماع على اعتبار إيران ومن يدور بفلكها من محور الشر حسب التوصيف الأمريكي؟ يعني اليوم برغم كل هيدا وتغير الظروف اللي كانت بال2006 ولكن الوضع بعد لا يزال كما كان، يعني إضافة بس فيك تزيد عليهم العقوبات الاقتصادية.
إيه
نعم.
إذا شو البديل للحرب؟ الحرب يعني أن تيجي السعودية أو مصر تتدخل في سوريا بالعسكر مثلا، أو تدخلوا فقط في اليمن لأن على حدودهم وتهدد أمنهم. تصور الحوثيين يضربون مكة بالبالستيات وأذرع إيرانية أو إيران نفسها ضربت البترول السعودي، شو عندها السعودية إلا الإسلام والنظر؟ واثنيناتهم ضربوا من جانب إيران أو أنصارها. فمعنى ذلك أن المسألة شديدة الخطورة والخطر على العرب وعلى تلك الشعوب أن تستيقظ، والدول العربية والعالم كله مستعد لمساعدتها بذلك. ولكن تلك اليقظة لم تحصل. يعني نحن تأملنا كثيرا في الثورة اللبنانية ولكنها اخترقت وشرذمت وأتعبت. وصارت البديل الهجرة. تمام، ذلك الأمر صعب جدا بسبب عمق التدخل والتغلغل الإيراني في المجتمعات العربية. هم علنا واستراتيجيا يتحدثون عن صراع استراتيجي بينه وبين الولايات المتحدة. في الداخل عملية تشييع وشرذمة للمجتمعات باسم المذهب والطائفة، وفي عملية تشييع واسعة في سوريا منذ عدة سنوات. يعني الأيديولوجيا من أجل التحشيد يستخدمونها في داخل المجتمعات العربية، ويستخدمون السياسة مثل التيار الوطني الحر والجنرال عوض في الأماكن التي لا يتاح فيها. عندهم حزب الله مسيطر في الطائفة الشيعية، وعندهم التيار الوطني الحر الذي تحالف معهم منذ كنيسة مروان خايل عام 2006. فلذلك أنا بعدني عم ركز على أنه استراتيجية العربية، ليسوا العرب الكبار عاجزين عن استراتيجية، ولكنها في ما يتعلق بإيران وليس فيما يتعلق بإسرائيل. إسرائيل المسائل واضحة مع إسرائيل، أنه نريد دولة فلسطينية مستقلة ما فيهاش ضم للأراضي. أصلا ما عادش عندهم الفلسطينيين المعترف بهم دوليا إلا 22% من أرض فلسطين التاريخية. 22% هذه وافقنا على قرارات الأمم المتحدة وعلى المبادرة العربية للسلام، وتتناقض مع الضم وتتناقض مع بناء المستوطنات لإنشاء سلطة فلسطينية، دولة فلسطينية مستقلة في ما يسمى حل الدولتين.
دكتور،
الدول العربية الأخرى الأمر أكثر تعقيدا جدا.
نعم
يعني أنا لا أرى، لا أعرف، مضحك أن أقول هذا الكلام لأن الإيرانيين يعرفون مصالحهم أكثر، ولكن عندي 55-60% من الشعب العراقي شيعي.
نعم.
وليس عندهم مشكلة ولا ويحبون إيران والأماكن المقدسة في إيران.
بس هلا بعد الثورة دكتور،
ما مصلحة إيران دكتور في هذا التعب دكتور سيد والاغتيالات،
بس مش كل الشيعة
والفساد
يا دكتور.
يعني
سيد،
دولة عراقية محترمة بعد الغزو الأمريكي الذي من خلاله سيطرت هذه الأطراف الشيعية الموالية لإيران سيطرت على الدولة العراقية.
دكتور سيد،
لماذا لا يقيمون دولة محترمة تساعدهم في ذلك؟ إيران ودولة ديمقراطية وما شابه، هذه شهادة لإيران.
دكتور سيد،
لم يفعلوا ذلك، اختاروا الحل الآخر.
أوكي دكتور سيد، سؤالي هو التالي. حضرتك عم تحكي عن شيعة العراق وهن الغالبية، ولكن ليس كل الشيعة بالعراق مع إيران. واللي عم بيصير اليوم مع الثورة اللي بلشت بتشرين، صار يعني ما رح أقول نسبة بس يعني قسم لا بأس به ضد إيران.
لا شك في ذلك. أكثر تلتين الشيعة في العراق الآن ضد إيران.
بس بدي
والثورة في العراق حققت نجاحات نسبية كبيرة بعكس الثورة في لبنان. التي لم يعني كانوا الثوار، وعيب بالقول هذا الكلام، ولكنه الواقع. المسيحيون والسنة نزلوا إلى الشوارع، ولكنهم لم ينجحوا لافتقارهم إلى القيادة وإلى الخطة المشتركة.
هيدا خارج موضوعنا اليوم، هيدا موضوع الثورة. خليني أرجع شوي لموقف إيران ولدورة، خصوصا الموقف يلي أعلنه الرئيس السابق أحمد نجاد برسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة ولولي العهد السعودي، بيدعي لوقف الحرب والتفاوض بإشراف دولة، وهيدي من كم أسبوع. بس سؤالي لحضرتك، هل أدركت إيران أنه لابد من البحث عن بدائل لسياساتها، خصوصا أنها أدت لما مزيد من الحصار والتضييق والأزمات الداخلية والدمار وتخريب المجتمعات؟
لم يدركوا ولن يدركوا، لأنهم عقائديون. حسن نصر الله قال إنه عقيدة في أحد خطباته، إنه عقيدتهم السلاح. ثم قال لا، بل السلاح عقيدتنا استراتيجية. أنا رأيي أن الإيرانيين ليسوا مهيئين لإدراك أن للشعوب حقوقا وللدول حقوقا، وأنهم جزء من النظام الدولي الذي يقول باستقلال الدول وبحقها في السياسة. وهذا الأمر الدستور الإيراني يقول إنهم يريدون تصدير الثورة منذ 79-80.
نعم.
ولا يبدو أن هناك أمور مختلفة. نجاد كان رئيسا للدولة الإيرانية لفترتين، وعلى الأقل الفترة الثانية كانت الانتخابات مزورة أو مزورة النتائج، وجابوا الملك عبد الله، جابوا بقطر أظن، وجابوا وقالوا اللي بدك يا واللي كذا. رأى الأمم المتحدة بعدها وقال إنه المهدي أمره بذلك. إنه هو عنده علاقات خاصة بالمهدي. هذا هو في المعارضة. وهو طرف ضعيف.
اليوم
لا يجرؤ على توجيه رسالة بدون ذلك. لا شك إيران متضايقة جدا. وتريد أن تعمل تنازلات. ولكن مثل المارونية السياسية في لبنان في الستينات والسبعينات، عندما بصير عندها مشكلة داخلية لا تتجه للمسلمين لتعمل معهم كومبرومايز، تتجه للدول العربية الخارجية أنه مش مستعدة للشراكة الداخلية.
المارونية السياسية والسنية السياسية دكتور والشيعية السياسية اليوم
نفس الشيء. ليسوا مستعدين للاعتراف بالشعب العراقي أو الشعب اللبناني كما هو وكما ينبغي أن يعيش والتفكير في مستقبله ومستقبل
الشعب. أستاذي الكريم، اليوم سياسة
يعني أنا لا أرى حتى الآن علامات رغم الضيق الشديد الذي تعاني منه وتعاني منه ميليشيات في العراق وسوريا ولبنان واليمن، لا تبدو على استعداد للتفاهم
أو التراجع
مع العرب. التفاهم مع العرب،
دكتور
مع
سيد،
الدول مع حكوماتها،
دكتور
ولذلك
سيد.
أظن أنهم ينتظرون، وهذا ظن
دكتور سيد اليوم
ممكن
وصلت الفكرة
مع إدارة أوباما، ممكن مع إدارة بايدن،
دكتور سيد
الآن ليسوا مستعدين ولا يبدون استعدادا.
اليوم السياسي سياسة تصدير الثورة أخذت الشيعة أبعد بكتير من أوطانهم ودولهم، وكانت بحد ذاتها تدخل إيراني بشؤون الدول العربية والدول الأخرى. اليوم مع تراجع المشروع الشيعي المشروع الإيراني، ماذا عن الوضع الشيعي وشو مصلحة الشيعة اليوم باستعداء العرب، علما أنه الاحتضان كان كبير منهم للمقاومة بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي مثلا؟
الآن يسأل عن ذلك. أنا أرى في العراق بالذات بسبب الثورة وسبب اليقظة هناك أمل كبير، وأن تضطر إيران للخضوع لهذا الضغط الداخلي العراقي. في لبنان لا أرى بعد هذه الإمكانية، لم تقم جبهة وطنية كبيرة تقول إننا نعتبركم طرفا داخليا رئيسيا، ولكن لسنا مستعدين للسيطرة، أن تسيطروا علينا وأن تفككوا مؤسسات الدولة وأن تخترقوها وأن تقوموا بالاغتيالات والجريمة السياسية المنظمة وفي كل الأعمال غير المشروعة الأخرى. النخبة الحاكمة متحالفة أو خاضعة لهم، هي قسمان ليست قسما واحدة، قسم خاضع ومشارك في الفساد وقسم متحالف ومشارك في الفساد وفي مناعمه. ولذلك الأمل في لبنان حتى الآن، لا أقول إنه ليس هناك آلاف مؤلفة من الشيعة يدركون هذا الأمر، يدركون الأمر أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر أو يستقر، وأن الاستقرار مهدد، وأن ركائز الدولة مهددة، وإلا لما خرج البطرك بهذه الطريقة. وليس معروفا عنه الثورية أو العداء لإيران أو العداء لحزب الله أو ما شابه، ولكنه أدرك أن لبنان معرض تعرضا كبيرا للخطأ. يجوز أن يجوز هذا الأمل ليس موجودا في لبنان، موجودا في يعني ليس موجودا حقا ك ك ك كنتيجة سياسية أو كاستنتاج سياسي في لبنان واليمن. سوريا ضائعة تماما. موجود في العراق. ويمكن في هذين البلدين يعني أول إمكانية للعراق الآن، وتأتي الإمكانية الثانية في لبنان.
دكتور خليني أنا وياك قبل ما يخلص الوقت طبعاً ضوي على نقطة أساسية بتهمني كتير بالحلقة اليوم. ما بتشوف حضرتك دكتور سيد إنه مشروع إيران يصطدم بتحديات الداخل، فلم يعد ينفع لا إيديولوجيا ولا خطاب ديني ولا هوية طائفية ولا مقاومة أو نظريات مؤامرة تلهب المشاعر كما بالسابق، خصوصاً إنه إيران يلي كانت وعدت مجتمعاتها الشيعية بين مزدوجين على الأقل بمحاربة الظلم وتمكين الهوية الشيعية بالمنطقة ظهرت إنها قاصرة وعاجزة، واليوم هي تتوقع أن يصمدوا بظل العقوبات ويثبتوا ولائهم. فبتشوف اليوم الناس تنشد الحياة الكريمة والاستقرار ورفاهية العيش
تحت وطأة المصائب والكوارث التي تسبب فيها السلاح وحاملوه، سواء لجهة قتل الحريري عداء الآخرين، والآن لجهة التسبب في أو الانفجار في مرفأ بيروت ودمار ثلث المدينة. يعني ينبغي أن تكون قد حصلت هناك يقظة. هلا هذا الحزب حتى الآن شديد السرية، لا نعرف كيف يفكر، وهل يفكر بتكتيكات وأيديولوجيا واستراتيجية أخرى. الذي نعرفه أن تحالف العون مع الحزب وفي هذه الظروف لا يفكر تفكيرا مختلفا، بدليل أنه الآن قال يتفاوض مع نبيه بري حول الموافقة على سعد الحريري. أو هذه ليست مشكلة، ومن هو جبران باسيل وهذه الهوائل التي يعاني منها لبنان سواء لجهة انفجار المرفأ ولجهة الانهيار الاقتصادي. لا بد أن يشعر الحزب وحتى يغير استراتيجيته عن جد أن ليس مؤهلا للشراكة الوطنية. لا يمكن أحد معه في حكومات أو في حياة سياسية إذا كان يجلس إلى الطاولة ومسدسه على الطاولة. لا بد يهم يعني جمهور مسير وما يريد كم وزير وكذا، هذه تهريجات أدت إلى الضياع والانهيار الاقتصادي والانهيار الإداري والمصائب الكبرى، وأول من تضرر منها المسيحيون الذين يعتزلون وبدأوا بالهجرة. فدعنا منه. المسألة الآن الانصراف للتفكير، كيف يمكن وطنيا إقناع الحزب وبقوة بتغيير استراتيجيته، بلاش سلاح وإرهاب ارتهان للدولة اللبنانية لصالح مفاوضات إيران مع الولايات المتحدة وتجاذباتها، هل تقبل أو لا تقبل. إن لم يظهر اللبنانيون، وأنا لا أثق بالفئات السياسية والأحزاب، إن لم يظهر اللبنانيون الآن المدنيون رغم أن ثورتهم حتى الآن مستمرة لكنها لم تنجح، إن لم يظهروا قوة أن مستعدين على جبهة.
دكتور أنا بشكرك،
يظهر ذلك.
شكرا دكتور سيد، الوقت خليص.
لماذا يغير الحزب استراتيجيته إذا كان الأطراف إذا كانت الأطراف السياسية
نعم دكتور
وإما مشاركة.
أنا بشكرك دكتور رضوان السيد
المفكر. تم وقت اتصالك.
أنا بشكرك وبقول لك إن شاء الله بكون لنا لقاء جديد إن الله راد بحلقات تانية. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي إلي مسيحي، وبشكركم أعزائي المستمعين، وبشكر حسن متابعتكم لإلنا، وبتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة برامجنا، والله معكم.